بسم الله الرحمن الرحيم.
في موسوعة التفسير في الآيات التي مضت اختلف في تأويل قوله تعالى واهجرهن في المضاجع على أربعة أقوال: أحدها أن لا يجامعها، والثاني أن لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع، والثالث أن يهجر فراشها ومضاجعتها، والرابع وقولوا لهن في المضاجع هجرا وهو الإغلاظ في القول. ورجح ابن جرير أن المعنى استوثقوا منهن رباطا في مضاجعهن، يعني في منازلهن وبيوتهن التي يضطجعن فيها ويضاجعن فيها أزواجهن، وذلك في معنى الضرب. ولكن تقد على ابن جرير هذا القول، قال ابن عطية انتقد على ابن جرير ذهب إلى ذلك القول فقال: قال الطبري معناه اربطوهن بالهجار كما يربط البعير به وهو حبل إلى آخره. قال وهذا وقدح في سائر الأقوال في كلامه، هذه الأقوال مختلفة، ولكن أقربها أن المراد به الهجر في المضجع وليس في القول لمنع الكلام بالامتناع من الكلام ولا في الظاهر. في قوله فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قال ابن جرير يعني بذلك فإن طعنكم أيها الناس نساؤكم اللاتي تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن فلا تهجروهن في المضاجع، فإن لم يطعنكم فهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفئن إلى الواجب عليهن فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن ومكروههن، ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل، وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة: إنك لست تحبيني وأنت لي مبغضة، فيضربها على ذلك أو يؤذيها. فقال الله تعالى للرجال: فإن أطعنكم أي على بغضهن لكم فلا تجنوا عليهن ولا تكلفوهن محبتكم. والمرض بأنه قد يحصل مع حصول الاختلاف شيء من البغض ويزول بعد ذلك، فإن ذلك ليس بأيديهن فتضربوهن أو تؤذوهن عليه. ومعنى قوله فلا تبغوا لا تلتمسوا ولا تطلبوا، من قول القائل بغيت الضال إذا التمستها. وفي شأن إنفاذ الحكمين اختلف في المأمور بإفاد الحكمين في الآية وفي المقدار الذي ينظر فيه الحكمان على ثلاثة أقوال: أحدها أن المأمور بذلك هو السلطان، يعني هذا الخطاب موجه للسلطان الذي يرفع إليه أمر الزوجين فيشكل عليه أمرهما أو أمرهما، فيبعث الحكمين لينظر في كل شيء ويحملان على الظالم ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق. القول الثاني أن المأمور بذلك هو السلطان الذي يرفع إليه أمر الزوجين فيشكل عليه أمرهما فيبعث الحكمين لينظر في الإصلاح وليس لهما التفريق بين الزوجين. والثالث أن الذي يبعث الحكمين هما الزوجان بتوكيل منهما للنظر بينهما، وليس للحكمين أن يعمل شيئا في أمر الزوجين إلا ما وكلاهما به. وذهب ابن جرير استنادا إلى الإجماع والعموم إلى أن الآية تحتمل القولين الثاني والثالث، وانتقد من قال بصحة تفريق الحكمين بينهما إن رأي ذلك، مستندا إلى دلالة القرآن على عدم جواز ذلك إلا برضا الزوج وعدم جواز الحكم بأخذ مال المرأة إلا برضاها، ولا دليل على خلاف ذلك من أصل أو قياس. وذهب ابن القيم إلى الأول أن المأمور به السلطان وأن له التفريق، وانتقد غيره من الأقوال استنادا إلى ظاهر الآية واللغة فقال: والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين ولو كان وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها. وأيضا فلو كان وكيلين لم يختص بأن يكون من الأهل. وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما. وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك. وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك. فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه؟ وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما؟ وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فامروهما أن يوكلا وكيلين وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها. ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنها لا تدل عليه بوجه بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح. وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأتي فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة فقيل لهما إن رأيتما أن تفرق فرقتما. وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم. وهذا كلام في غاية الوضوح، وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم كما تقدم التنبيه عليه من كلام ابن عبد البر. إن اتفق الحكمان على الإصلاح فبالإجماع، وإن اختلف فلا عبرة بقولهما، وإن أجمع على التفريق فإن القول ينفذ حكمهما ينفذ، وهذا قول جماهير أهل العلم. وهذا ما ذكره ابن القيم من تأييد ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم. عندك يا أبا سعيد أعد لنا ما ذكره ابن القيم، ماذا يرجح ابن القيم، أن الحكمين يمضيان قولهما أو أنهما وكيلان أو أنه لا يمضي قولهما إلا برضا الزوجين؟ نعم، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر قوله تعالى واعبدوا الله أي وحدوه وأطيعوه. وبماذا فسر شيخ الإسلام العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهنا يقابلها ولا تشركوا به شيئا، فمعناه وحدوه وأطيعوه، قوموا بطاعته وأفردوه بالعبادة. ولا تشركوا به شيئا، لا تصرفوا شيئا من العبادة لغير الله ولا تسووا به غيره، قال الله عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والذين كفروا بربهم يعدلون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الراكب خلف الراكب، فقال: هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ وهذا حق تفضل به سبحانه وتعالى على عباده وأوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد. لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم، لو قام عدله فيهم لما كانت أعمالهم تكافئ شيئا من نعمه. أتدري ما يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله ألا يعذبهم، يعني إذا وحدوا الله أمنوا من عذاب الله. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون، أي لا يتكلوا على عظيم هذا الفضل والأجر فيتركوا العمل. وقد جاء في الرواية أنه أخبر به عند موته تأثما، أي خشية الإثم من كتمان العلم. فأعظم حق يجب على العبد هو حق الله، وهو إفراده بالعبادة وتوحيده وإخلاص العمل له. قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي برا بهما وعطفا عليهما، الإحسان إليهما بالنفقة، والإحسان إليهما بلين الجانب، والإحسان إليهما بالقول الكريم والتواضع والرحمة والدعاء، كل هذا داخل في الإحسان الوالدين، كما في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تظهر التضجر من أمرهما. وخص مرحلة الكبر لأن الوالد في حال الكبر قد تكثر طلباته وتكثر حاجاته ولو لم يكن يحتاج إلى كبير شيء، فيحتاج الإنسان إلى أن يوطن نفسه على الصبر لكل ما يطلبه، ولا يظهر الضجر ولا التأفف مما يأمر به. وقل لهما قولا كريما، يختار لهما أحسن الألفاظ وأرق الألفاظ في الكلام، قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لابد أن يكون رحيما بأبويه. كم لو تذكر الإنسان كم لأبويه عليه من الحق منذ أن حملته أمه، وهكذا تعبت في حمله وفي وضعه وفي العناية به إلى غير ذلك مما يحصل وما هو مشاهد. فلم يولد الإنسان هكذا كبيرا ونظيفا قام به أبواه وأحسن إليه. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه. برا بهما وعطفا عليهما، يكون عنده عطف وحنان ورحمة بأبويه أشد من عطفه على غيرهما. ولهذا كان من أسباب تفريج الكربات لذلك الرجل الذي انسدت عليهم الصخرة أنه ما كان يؤثر غير أبويه عليهما في أي شيء، لا زوجة ولا أولادا، مع أنه بحاجة إلى ذلك، كما في الحديث: والصبية يتضاغون عند قدمي. ومع هذا صبر إلى الفجر والقدح في يده، ما يريد أن ينالهما مجرد الأذية بإيقاظهما من النوم، بإيقاظهما من النوم، مع أنه من أجلهما لإطعامهما. هذا غاية البر. وبذي القربى، أي أحسنوا بذي القربى، كل قريب للإنسان من أخ أو عم أو خال أو أخت أو عمة أو خالة أو نحو ذلك من أقارب، وآت ذا القربى حقه. واليتامى من مات أبوه ودون حلم، أوصى الله عز وجل بالإحسان إليه. واليتامى معطوف على قول إحسان، أي أحسن إحسان إلى اليتيم وأحسن إحسان إلى ذي القربى وإلى الوالدين. والمساكين الفقراء والمساكين ذوي الحاجات أحسن إليهم بالإنفاق عليه، وإن لم تجد أو بالصدقة عليه، وإن لم تجد فبالكلمة الطيبة. والجار ذي القربى أي ذي القرابة، ولو حق أكثر من الجار الذي ليس بقريب. والجار الجنب أي البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب يعني الرفيق في السفر، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة وجماعة. وقال علي وعبد الله والنخعي هو المرأة، صاحب الجنب المرأة تكون معه إلى جنبه أي يحسن إليها. وقال ابن جريج وابن زيد هو الذي يصحبك رجاء نفعك. وابن السبيل قيل هو المسافر لأنه ملازم السبيل أي الطريق، والأكثرون على أنه الضيف، لكن ظاهر الآية ابن السبيل مراد به الذي هو مار في الطريق، وقد يكون ضيفا على الإنسان في مروره، وقد يكون محتاجا فيعان. وإذا لم يكن هناك تناف بين المعاني فإنها تحمل عليها جميعا كما هو من قواعد التفسير. وما ملكت أيمانكم أي المماليك أحسنوا إليهم، من تحت ولاية الإنسان، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال المتكبر، والفخور الذي يفخر على الناس بغير الحق تكبرا. ذكر هذا بعدما ذكر من الحقوق، لأن المتكبر يمنع الحق تكبرا، الكبر يمنع الإنسان من أداء الحق إلى أهله ومن معرفة الحق لأهله، والمتواضع يقوم بما أوجب الله عليه. وهذه الآية يسميها بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرة، فإنه ذكر فيها عشرة حقوق، وأعظمها حق الله ثم حق الوالدين إلى آخره. إلى هنا سبحانك وبحمدك.